بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعة العالمية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من دراسة السيرة النبوية على نبينا عليه الصلاة والسلام. بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث في هذه المحاضرة الثامنة عن هجرة المسلمين إلى الحبشة، وتكون تلك الدراسة مشتملة على عدة عناصر. بداية يعني الهجرة الأولى للحبشة اللي هي مراحل الهجرة عبارة عن هجرتين، الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، ثم الهجرة الثانية، ثم موقف قريش من هجرة المسلمين إلى الحبشة، وبعد ذلك ننتقل إلى عودة المسلمين من الحبشة إلى مكة وأسباب تلك الهجرة وسبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأرض الحبشة، وفي النهاية نذكر بعض النتائج التي توصلنا إليها في دراسة هذا الأمر. فنقول وبالله التوفيق، الهجرة الأولى لحبشة بعد أن اشتد أذى مشركي قريش على المسلمين في مكة، أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فرارا بدين الله سبحانه وتعالى وحماية لأنفسهم من بطش المشركين. طبعا ذكرنا في المحاضرة السابقة كيف لاقى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلموا وكانوا من السابقين في الإسلام كبلال وعمار وغيرهم، كيف ذاقوا مرارة العذاب من كفار قريش، وذكرنا نماذج في ذلك. لما اشتد ذلك الظلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة. لماذا اختار أرض الحبشة؟ لأن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وكانت هذه الهجرة أول هجرة من مكة، وكانت في السنة الخامسة من البعثة، وبلغ عدد المهاجرين 10 رجال و4 نسوة، كان منهم سيدنا عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة وزوجه أم سلمة، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين، حيث خرجوا خفية حتى وصلوا البحر، فركبوا السفينة باتجاه الحبشة، وعندما علمت قريش بخبرهم تبعتهم، ولكنهم كانوا يعني قد ساروا برعاية الله سبحانه وتعالى ووصلوا أرض الحبشة وأقاموا فيها آمنين بقية يعني شهر رجب وشعبان ورمضان، وكانوا قد وصلتهم أخبار أن أهل مكة قد أعلنوا إسلامهم، فطفقوا عائدين، وعند مشارف مكة تبين لهم أن الأمر ليس كذلك وأن أذى المشركين يزداد على الدعوة ومن آمن به، فاختار بعضهم يعني الدخول إلى مكة يعني خفية متسللا، ودخل بعضهم بجوار أحد، واختار بقيتهم العودة الرجوع مرة أخرى إلى أرض الحبشة، وكانت هذه الهجرة الأولى للحبشة. الهجرة الثانية إلى الحبشة، رجح بعض المحققين المعاصرين أن أحداث الهجرة الثانية إلى الحبشة كانت في أواخر العام العاشر وبداية العام الحادي عشر من البعثة، في أول السنة العاشرة من البعثة وبداية العام الحادي عشر من البعثة، وكانت قريش قد ضاعفت أذى على المسلمين حين ذاك واشتد أذاهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بالخروج إلى الحبشة، فخرج نحو 84 رجلا و18 امرأة، تقريبا 83 أو 84 نيف وثمانين رجلا و18 امرأة، 18 امرأة، وكانوا من الرجال منهم سيدنا جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس. وبعد خروجهم لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل ممن أسلموا معه في مكة، وكان جعفر رضي الله عنه أمير المؤمنين في تلك الهجرة. أما المهاجرون فكانوا بمجموعهم يشكلون تنوعا لكل طبقات المجتمع المكي، فيهم الغني والفقير والرجال والنساء والكهل والشباب، ممن يعني يعطي انطباعا بقوة تأثير الدعوة على الناس رغم ما واجه تلك الدعوة من تحديات. ما موقف قريش من هجرة المسلمين إلى الحبشة؟ سؤال هنا يطرح نفسه، ما موقف قريش من هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة؟ لما أحست قريش أن وضع المسلمين يصير إلى الطمأنينة والاستقرار في الحبشة، تشاوروا فيما بينهم واتفقوا على إرسال شابين منهم إلى النجاشي كي يطردوهم ويعيدوهم إلى مكة، وجمعوا الكثير من الهدايا وأرسلوها إليه مع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، هذين الشابين وعمر بن كانوا لسه ما زالوا على الكفر، ولم تقتصر الهدايا عليه فقط، بل شملت حاشيته ممن حوله من النجاشي، فلم يبقى أحد إلا أهدوه هدية، وحرضوهم ضد من قدموا إليه من مكة، وأوصوهم بأن يشيروا على ملكهم بتسليمهم لأهل مكة، فوافقوا على ذلك، ثم ذهبوا إلى النجاشي وقدموا له الهدايا الخاصة به، وقالوا له إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرف نحن عنه شيئا ولا أنت، وقد بعثنا إليك فهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشيرتهم لتردهم إليهم. عند ذلك أيد قوم النجاشي رسول قريش، الحاشية أيدوا وسمعوا لقولهم واستجابوا في كلامهم، إلا أنه كان من النجاشي إلا أن رفض بقوة ما طلبوا، أخبرهم أنه لا يسلمهم إليهم حتى يأتي بهم ويسألهم عما قالاه فيهم، فإن قالوا أنه صحيح سلمهم إليهم وإلا فلا، وهذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن به ملكا يظلم عنده أحد. فلما أحضرهم سألهم النجاشي، فلما أخبرهم سألهم النجاشي، أولا سأل بعض بدأ يسألهم النجاشي عن بعض الأمور، تكلم مع جعفر بن أبي طالب وأخبره بما كان عليه في الجاهلية، سيدنا أبو جعفر مقولته المشهورة تكلم مع النجاشي وذكر أنهم كانوا في الجاهلية من الفسوق والعصيان، وما هم عليه الآن من توحيد الله سبحانه وتعالى والصدق والأمانة وحسن الجوار، وما تعرضوا لهم يعني من تعذيب في قريش لكي يرتدوا إلى عبادة الأصنام، وقال له أنهم اختاروه على من سواه طمعا فيما عندهم من العدل وحسن الجوار، فطلب منه النجاشي أن يقرأ عليه بعض ممن أنزل على نبيه، فقرأ عليه سيدنا جعفر بن أبي طالب بعض الآيات من فواتح سورة مريم، فبكى حتى ابتلت لحيته، وبكى معه قومه، وأخبر القرشيين أنه لن يسلمهم أحدا أبدا. عند ذلك توعد عمرو بن العاص للمسلمين، فذهب في اليوم التالي وأخبر النجاشي أن المسلمين يقولون في عيسى بن مريم، يعني بدأ يشتغل رضي الله عنه وأرضاه، أخبره كلاما، بدأ يذكر بعض الكلام أن المسلمين الذين أسلموا يتكلمون في عيسى ويقولون عليه أنه عبد الله ورسوله. لما طلب منهم النجاشي أن يسألهم عن سيدنا عيسى عليه السلام، فأخبروه بما عرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله وروحه، فعند ذلك وافقهم النجاشي على ذلك، وأعطاهم الأمان، وأعاد إلى القرشيين هداياهم، خرج من عنده يعني خائبين، وعاش المسلمون في بلاد النجاشي آمنين مطمئنين. نذكر بعد ذلك عودة المسلمين من الحبشة، يعتبر يعني مدة إقامة المسلمين في الحبشة يعني بعد الهجرة الثانية أطالت قليلا، حيث ظلوا هناك إلى ما بعد غزوة خيبر، ولم تكن إقامتهم يعني برغبة منهم، وإنما بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث التي حصلت أثناء وجودهم في أرض الحبشة الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة وتأسيس الدولة الإسلامية، وعلى الرغم من احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أن عددهم كان كبير كما ذكرنا نيف وثمانين، إلا أنه لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم العودة، كما وقع الكثير من الغزوات العظيمة كبدر وأحد وبني قينقاع وبني النضير وصلح الحديبية الذي كان حدثا مهما في مسيرة الدولة الإسلامية. نذكر أسباب الهجرة إلى الحبشة، ما هي الأسباب الحقيقية التي دعت المسلمين الهجرة من أرض مكة إلى الحبشة؟ بعد مرور ما يقارب الخمس سنوات من الدعوة السرية وبذل قريش ما بوسعها من أجل إيقاف هذه الدعوة والوقوف في طريقها، ومع ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بدأت قريش تنهال على المسلمين بكل ما تملكه يعني من تعذيب وتنكيل، وما كان منهم إلا أنهم صبروا على هذا العذاب، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان محاطا بحماية من قومه وعمه أبو طالب، فظل أبو طالب يعني سدا منيعا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصلوا إليه بشيء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيء أمنعه حتى مات أبو طالب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص، وبذل يعني جهده في أن يسلم أبو طالب، ولكن حال بينه وبين ذلك، لكنهم لم يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ تفكير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكان تأييد الوحي له، جاء بالإذن بالهجرة من مكة لتكون فترة يستريح فيها الصحابة ويعني يكملوا مسيرتهم في نشر الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لذلك اقترح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الهجرة إلى أرض الحبشة لما فيها من عدل حاكمها وصدقه، إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا. خرجت مجموعة من الصحابة إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة كما ذكرنا هي أول هجرة في الإسلام، علما بأن الحبشة اسم يعني نسب إلى الأرض بسبب الناس الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة وهم الأحباش، وهي الآن يعني تمثل، يعني أرض الحبشة الآن تعتبر دولة أثيوبيا. وقد كان المسلمون آمنين في ظل النجاشي، عاشوا هناك كل هذه الفترة آمنين. أما ما تحقق من نتائج، يعتبر ما تحقق من نتائج هذه الهجرة، أول شيء الابتعاد عن الظلم الذي كانوا يعانون منه، ثانيا تجنب الوقوع في الردة، ثالثا تنشيط الحركة التجارية والعمل بالتجارة، ورابعا تأمين المساعدة في المجال العسكري من قبل الأحباش. ولم تقتصر الهجرة على المستضعفين والفقراء الذين كانوا في مكة، بل كان أكثرهم ممن لهم المال، مثل سيدنا كما ذكرنا سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهذه يعني يعتبر من أهم الأدلة على أن السبب الرئيسي للهجرة لم يكن ضعف المسلمين وتعرضهم للأذى من قبل قريش وفقط. نعم هذا سبب، لكن لم يكن هذا السبب الرئيسي، إنما كانت هناك أسباب أخرى دفعتهم إلى ذلك. وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى أرض الحبشة بمثابة الهجرة إلى المدينة. هناك بعض الأسباب اللي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم السماح للصحابة، يعني أستذكر منها: لما بدأ نفاد صبر المسلمين بسبب اشتداد عذاب القريش لهم، حتى وصل بهم الأمر إلى أن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل سيدنا خباب بن الأرت، قال لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مستند ظهره إلى الكعبة، وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبروا: وكان يؤتى من قبلكم الرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه. كلنا نسمع هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. من ضمن الأسباب الحفاظ على الدعوة من الانهيار والضياع بعدما ازداد عدد الداخلين في الإسلام. أيضا الدور المهم الذي يعني قد تلعبه، يعني يعتبر رابطة القرابة والرحم في تلطف القرشيين بالمسلمين والتوقف عن إيذائهم وربما الدخول في الإسلام. هذه أسباب، وبعضهم ذكر أسباب أخرى، لكن السبب الحقيقي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة مالكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلادي حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لكم فرجا ومخرجا. فخرجوا إليه إرسالا جماعات حتى اجتمعوا، فنزل يعني بخير دار عند ذلك. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كانت تعتبر من ضمن نتائج الهجرة إلى الحبشة، كما ذكرنا أنها فتحت الآفاق للمسلمين أمام الدعوة الإسلامية وخروجها من نطاق المدينة. فالداعية الذكي مثلا يعني لا يحد دعوته زمان ولا مكان، إن لم يستجب له المدعوون في مكان فإنه يغير دعوته من مكان إلى مكان، وهذا نستفاد منه من هذا الأمر. الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة لهم منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ويتضح ذلك من خلال حوار أسماء بنت عميس، وهي من يعتبر كما ذكرنا في بداية المحاضرة من المهاجرات إلى الحبشة، وبين سيدنا عمر بن الخطاب كان لم يسلم بعد، حين كانت زائرة عند حفصة بنت عمر، فدخل عمر عليهما، ولما عرف أنها أسماء قال لها يعني إنهم أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين هاجروا إلى الحبشة، فغضبت وقال: كذبت يا عمر، كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعطي جاهلكم، وذكرت ما ذكر من ذلك في ذلك الأمر. عفوا، سيدنا عمر كان قد أسلم، يعني تعديلا لما ذكرت، سيدنا عمر بن الخطاب كان قد أسلم في ذلك الوقت. يعني يعتبر هذه بعض الأمور التي نستذكرها في ذلك، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هجرة الصحابة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هجرة الحبشة وما لها من نتائج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.